إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، حديثنا عن الألفة في المجتمع وترابط أفراده. عباد الله، نحن أمة الجسد الواحد، أمة التراحم والتكافل والمواساة والتناصر، أمة البنيان المرصوص. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، بنيان لم يشهد التاريخ له مثيلا، بنيان أساسه كلكم بنو آدم، وآدم خلق من تراب. والمسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. وحال أمتهم المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله. وحال أفرادهم المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. بل قال الله عن الرعيل الأول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الداعين إلى هذا. ففي صحيح مسلم قال أبو سعيد رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جعلوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة. بل في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت: مثل ذلك. حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا، والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا ماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأتي: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لها: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. فقال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وأنزل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهؤلاء هم أهل الإيثار. قال ابن كثير رحمه الله: يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم، ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصدقة جهد المقل. وقد تصدق الصديق رضي الله عنه بكل ماله استجابة لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما ذكر في السير من حال الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه في يوم يرموك، فكل واحد أراده، فلما رأى حاجة صاحبه إليه آثره عليه حتى خرجت أرواحهم كلهم، ولم يذوق منه جرمة ولم يذوق منه جغمة، إيثارا لإخوانهم على أنفسهم. ومراتب الكرم أيها الناس: سخاء وجود وإيثار. فالسخاء أن لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه ذلك، فهو يعطي والذي يبقيه أكثر. والجود أن يعطي الأكثر وأن يبقي الأقل، أو يبقي له مثل ما أنفق. والإيثار أن يؤثر غيره بالشيء مع عظم الحاجة إليه، وهو أعلى المراتب. وقد حث ديننا على الجميع، وفي هذا أجر عظيم. ولذلك عقب الله الإيثار بقوله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما. قالت: فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو اعتقها بها من النار. وعلى هذا مضى الصحابة وسلف الأمة عليهم رضوان الله. فعن مالك ابن دينار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صرة، ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تلح في البيت ساعة تنظر ما يصنع. قال: فذهب بها الغلام إليه، فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: وصله الله ورحمه. ثم قال تعالى: يا جارية، اذهبي بهذه 7 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، حتى أنفذها. ورجع الغلام إلى عمر فأخبره، فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال: اذهب بها إلى معاذ بن جبل وتلهى في البيت حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها إليه، فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال رحمه الله وصله: تعالى يا جارية، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاذ فقالت: نحن والله مساكين، فأعطنا. قال: فلم يبق في الخرقة إلا ديناران، فدحى بهما إليها. ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك. ودخلت امرأة طلحة بن عبيد الله عليه يوما، فرأت منه ثقلا، أي غما وهما، فقالت: ما لك؟ فقال: اجتمع عندي مال ولا أدري كيف أصنع به. قالت: وما يغمك منه؟ ادع قومك فاقسمه بينهم. فقال: يا غلام، علي بقومي. قال الراوي: فسألت الخازن كم قسم؟ قال: 400,000. رواه الطبراني بإسناد صحيح. واجتمع عند الإمام الأنطاكي نيف وثلاثون رجلا بقرية من قرى الري، ومعهم أرغفة معدودة لا تشبع جميعهم، فكسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للطعام، فلما رفع فإذا الطعام بحاله لم يأكل منه أحد شيئا إثارا لصاحبه على نفسه. وكان قيس بن سعد بن عبادة من الأجواد المعروفين، فمرض مرة فاستبطأ إخوانه في العيادة، أي تأخروا في زيارته وهو مريض، فسأل عنهم فقالوا إنهم كانوا يستحيون مما لك عليهم من الدين، فقال أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا أن ينادي من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل. قال فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه لكثرة من عاده، وقالوا له يوما هل رأيت أحدا أسخى منك؟ قال نعم، نزلنا بالبادية على امرأة فحضر زوجها فقالت إنه نزل بك ضيفان، فجاء بناقة فنحرها وقال شأنكم، فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرها، فقلنا ما أكلنا التي نحرت البارحة إلا ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا اليسير، فقال إني لأطعم ضيفان البائت. قال فبقينا عنده يومان أو ثلاثة والسماء تمطر وهو يفعل ذلك بنا. قال فلما أردنا الرحيل وضعنا 100 دينار في بيته وقلنا للمرأة اعتذري لنا إليه ومضينا. فلما طلع النهار قال إذا نحن برجل يصيح خلفنا قفوا أيها الركب اللئام، أعطيتموني ثمن قراي ثم لحقنا. وقال لتأخذنه أو لأطاعننكم برمح هذا، فأخذناه وانصرف. والآثار في هذا كثيرة لا تحصى، فأسأل الله تعالى أن يعيننا على البر والتقوى وأن يقينا شر أنفسنا وشحها، فإنه نعم المولى ونعم النصير. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، إن من أعظم ثمرات الإيثار والتواصل بذلك أنه يقي النفوس شحها ويكون سببا لفلاحها، فالشح أدوى الأدواء، والناس كلما اقتربوا من الساعة زاد شحهم وقل خيرهم إلا من رحم الله، فالإيثار قد لا يبقى منه إلا حكايات وأخبار. وقد قال نبينا المختار عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، رواه ابن حبان. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. فالشح خلق ذميم وعلامة على شدة حرص الناس على دنياهم، ونذير على أن الساعة قد اقتربت وأن الشر قد ازداد. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هي؟ قال: الشرك بالله والشح. الحديث رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. وفي رواية: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وقال عليه الصلاة والسلام: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والشح، ألا وإن من أعظم الإيثار إيثار الله ورسوله ومحابه ومراضيه على النفوس والأهواء والناس، فمن آثر الله على ما سواه نال رضاه. ثم من الإيثار إيثار المصلحة العامة على الخاصة، ومصلحة الجماعة على النفس، والسعي في كل ما من شأنه رفعة البلد وأمانها وحفظ الخيرات ودوامها. فآثروا دينكم ومرضاة ربكم وهدي نبيكم ومصلحة أمتكم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظ أئمتنا بحفظك، ووفقهم بتوفيقك، واكلهم بعنايتك. اللهم ألبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأيته ولي عهده ونائبه وإخوانه. اللهم سدد أقوالهم وأفعالهم، وقيد لهم البطانة الصالحة. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لمرضاتك واتباع سبيل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجته في المهديين، واكتبه في عقب عقب، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره، وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة، واجزه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم أيد جنودنا بتأييدك، وانصرهم بنصرك. اللهم عجل لهم نصرك وتأييدك. اللهم شتت شمل المعتدين الحوثيين ومن حالفهم من المجرمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وعجل بهزائمهم. اللهم رد جنودنا إلينا غانمين سالمين، وارفع في الشهداء درجات من مات منهم. اللهم ثبت أهليهم وذويهم، واخلفهم خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى بقية العشرة المبشرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.